إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة المؤمنون والإخوة المسلمون، هذه دورة علمية جديدة من الدورات العلمية التأصيلية، وهي الدورة العلمية 24 بعد 104، والمقامة في يوم الخميس الموافق 22 من شهر ذي الحجة لعام 43,400,000، وهي تتضمن عدة وقفات. نبدأ بالوقفة الأولى، وهي تدبرات قرآنية المجموعة السادسة، وهي مجموعة من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ولا زالت قراءتنا في مجموع ما أخذ من تفسيره في سورة البقرة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، وقتلوهم حيث أقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فقتلوهم كذلك جزاء الكافرين، فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. قال رحمه الله تعالى:
نعم، اكتب هذه الآية، لأن هذه الفوائد مستنبطة من هذه الآية. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، فوق هذا الكلام، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. نعم. فقال من الفوائد، نعم،
قال رحمه الله تعالى في تخصيص القتال سبيل الله: حث على الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين.
نعم. فقول الله عز وجل في سبيله: وقاتلوا في سبيل الله، قاتلوا في سبيل الله، يبقى هذا إشارة إلى أن القتال المشروع يلزم أن يكون في سبيل الله، أي إشارة إلى الإخلاص. فالقتال عمل، والعمل حتى يقبل لابد له من شرطين: الشرط الأول المتابعة، والشرط الثاني الإخلاص. فقوله في سبيل الله إشارة إلى ماذا؟ إلى الإخلاص، إشارة إلى الإخلاص. وقد جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أغزو بسم الله، بسم الله، استعن بالله عز وجل، قاتلوا، قاتل من كفر بالله. إشارة إلى أن هذا الجهاد إنما يكون قتالا لمن كفر بالله سبحانه وتعالى، فنقاتل باسم الله من كفر بالله، نستعين بالله سبحانه وتعالى في مقاتلة من كفر بالله، كما قال سبحانه وتعالى: وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، وكما قال سبحانه وتعالى: فاقتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة، إلا إذا كان هناك بذل جزية، فإذا بذل الجزية فإنه تؤخذ من هؤلاء الكفار، فإن الإمام يأتي ثم يدعوهم إلى الإسلام، فإن استجابوا فالحمد لله، فإن أبوا فالجزية، فإن أبوا فالقتال. وقد يكون هناك عهد وميثاق، فيكون عندنا المستأمن مع بقاء على كفر، وعندنا الذمي مع بقاء على كفر، وهكذا. ويدل على ذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فدل هذا على أن هذه لا ترتبط بأحكام. فمن كفر بالله هنا صار عندنا ما يبين سبب القتال، لكن قد لا يكون هناك قتال لأمور منها بذل الجزية مع كونهم على الكفر، فإذا هذا يكون من العام المخصوص، كما قال سبحانه: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، أي أنهم إذا أعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فلا تقاتلوا، لينتقل الجهاد من السيف والسنان إلى الحجة والبيان، فنتمكن من دعوته إلى الله سبحانه وتعالى ومن دعوته إلى الإسلام، وهكذا. يبقى ليس كل من كفر بالله يقاتل على كل حال، يقاتل على كل حال لأنه كافر بالله سبحانه وتعالى، قد يكون كافرا ولا يقاتل، ولا يقاتل إذا بذل الجزية. كان بيننا وبينه عهد وميثاق، ولهذا يقول العلماء: النفوس تعصم بأمرين، الأول الإيمان والثاني الأمان. الإيمان هذه نفس المؤمن، الإيمان نفس المؤمن، والأمان غير المؤمن. إذن غير المؤمن الكافر قد يعصم دمه، بماذا؟ بالأمان. وليس أن وصف الكفر هذا يستوجب قتالا على كل حال فيكون الأمر بذلك عاما لا مخصص له، لا، بل ورد ما يدل على هذا التخصيص. يبقى لابد أن تنتبه لهذه المسألة. يبقى أغزو بسم الله، قاتل من كفر بالله، هذا يبين هذه الأحكام. ففي سبيل الله إشارة إلى الإخلاص، ويدل على ذلك أيضا ما جاء في الحديث الصحيح، في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: الرجل يقاتل حمية، الرجل يقاتل شجاعة، الرجل يقاتل كذا، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. وعليكم السلام. من قاتل لتكون كلمة الله العليا، إذن القتال الذي يكون في سبيل الله هو القتال الذي تكون فيه كلمة الله عز وجل هي العليا. وفي ذلك إشارة إلى القتال، إلى ذم القتال إذا كان لغير هذا الهدف، لتكون كلمة الله العليا. فمن قاتل لأي سبب من الأسباب وأي غرض من الأغراض غير الغرض هذا فإن قتاله يكون مذموما. قاتل من أجل وطنية بحتة لا لتكون كلمة الله العليا فهذا ليس في سبيل الله، لكن القتال من أجل أن أرد عن وطني وأن أدافع عن وطني هذا قتال دفع، هذا في سبيل الله مع وجود النية الصالحة لتكون كلمة الله العليا حتى لا تسلط العدو على أرضي وبالتالي يؤثر على ديني وهكذا، فأنا أقاتله وجوبا. فالدفاع عن الأوطان واجب، قتال واجب، لكن لابد أن تسبق هذه النية نية أخرى، وهي أن يكون ذلك لتكون كلمة الله العليا، ليحفظ علينا ديننا، فحفظ أوطاننا تبع لحفظ ديننا، حفظ أوطاننا تبع لحفظ ديننا. ومن ظن تعارضا بين حفظ الأوطان وحفظ الدين فإنه جاهل، فإذا قال لا نريدها وطنية فقط لا نريدها ديانة فهذا جاهل، إنما وطننا تابع لديننا، فإننا نقاتل وجوبا لندفع عن أوطاننا، ولكن لتكون كلمة الله هي العليا، ليس من أجل أرض فقط، وإنما هذا لأن ديننا أمر بذلك، لأن ديننا حثنا على ذلك وهكذا. فكل هذه المسائل مهمة جدا، لأن فيها بيان منهج أهل الحق، منهج أهل السنة والجماعة بين الدعوات الموجودة والنعرات، من قومية من وطنية من كذا من علمانية من إلى آخره، وأيضا من إفسادية جهادية داعشية قاعدية خارجية يظنون أن هذا القتال إنما يكون بلا ولي أمر، بلا سلطان، بلا ضوابط شرعية، بلا إلى آخره. فالجهاد المحمود في القرآن والسنة جهاد محمود بشرطين: الأول الإخلاص، الثاني المتابعة، أي المتابعة أن ننظر فيه الأحكام الشرعية. فلابد أن يكون القتال تبعا للدولة، لابد أن يكون القتال تبعا لولي الأمر. فالقتال من خصوصيات ولي الأمر، فإنه يناط القتال به والجهاد به، ولا يكون لأحد الناس ولا لأفراد الناس وهكذا يولي الناس رجلا منهم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة في الصحيح: إنما جعل الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. ولهذا بوب البخاري رحمه الله في كتاب الجهاد قال: باب يقاتل من وراء الإمام ويتقى به. قال العلامة السعدي: ففي هذا حث عن الإخلاص ونهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. طب ما وجه النهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين من هذه الآية؟ ما وجه ذلك؟ النهي عن الاقتتال في الفتن بين المسلمين. نعم، أن هذا ليس من سبيل الله، القتال في الفتن إنما في سبيل الشيطان ليس في سبيل الله، وأن الشيطان له حظ في ذلك، لا لتكون كلمة الله العليا. ولهذا ينهى عن القتال في الفتن، في الفتن إنما القتال الشرعي ما كان في سبيله، ويدخل في ذلك القتال المشروع للبغاة والخوارج وليس فقط الكفار، ويدخل في ذلك كل قتال المشروع أذن به الشارع. فكل قتال أذن به الشارع فإنه يدخل في القتال المشروع، ويدخل إن شاء الله في سبيل الله، لأن الله عز وجل قال: وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. إذن هذا قتال مشروع، فيدخل أيضا في القتال المشروع. أما في الفتن فهو قتال ممنوع، ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاقتتال في الفتن، نهى عن ذلك. ففي الصحيح من حديث بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قيل: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ويستدل بهذه الآيات على القاعدة المشهورة، وهي أنه يرتكب أخف المفسدتين لدفع أعلاهما.
نعم، هذا قتال عند المسجد الحرام، وهذا لا شك في مفسدة، لكن مفسدة تسلط الكفار أكبر. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، الذين يقاتلونكم الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث قفتموهم واخرجوهم حيث اخرجوكم، والفتنة اشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فان قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. لا نترك الكفار يتسلطون ونقول نحن لا نقاتل في الحرم، اذا اعتدوا علينا فاننا نرد هذا الاعتداء حتى ولو كان في الحرم. نعم.
قال قوله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يستدل بقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة على أمور، أحدها وجوب الحج والعمرة وفرضيتهما.
نعم، وجوب الحج والعمرة فرضيتهما، لأن الله أمر بإتمامهما، ويدل على فرضية الحج آيات وحديث. من الآيات قول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. ولله على الناس حج البيت يدل على الوجوب، لكن هذا الوجوب منوط بماذا؟ بالاستطاعة لمن استطاع إليه سبيل. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم إيه الحج، وقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل لما سئل عن أركان الإسلام قال أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ولقول حديث ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر في الصحيحين بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان، في رواية وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فدل هذا على وجوب الحج. أما وجوب العمرة فقد دل على ذلك رواية ذكرها الدارقطني في حديث جبريل وفيها وأن تحج وأن تعتمر. فالصحيح وجوب العمرة، وفرضية الحج والعمرة واجبة في العمر مرة واحدة، فالحج يجب مرة واحدة. لحديث قال رجل يا رسول الله أكل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما أني لو قلت نعم لوجبت. فإذا يكون هذا واجبا مرة واحدة، وكذلك العمرة تكون واجبة مرة واحدة، اللهم إلا إذا أوجبها الإنسان عن نفسه بالنذر أو بالشروع فيها. فمن شرع في حج أو عمرة ولو كان متطوعا بذلك وجب عليه إتمامهما كما قال سبحانه وأتم الحج والعمرة لله. نعم أخي. الحكام بني العبيديين، ما هم العبيديون اللي كانوا يسمون بالفاطميين، وهذا كفار هؤلاء. نعم.
قال الثاني: وجوب إتمامهما بأركانهما وواجباتهما التي قد دل عليها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله خذوا عني مناسككم.
نعم، يعني من حج أو اعتمر فإنه يلزم أن يأتي بالحج والعمرة على وفق ما أتى النبي. فقوله أتم الحج والعمرة يدخل في ذلك إتمامهما على صفتهما التي شرعت، صفة الحج المشروعة صفة العمرة المشروعة. فمن قصر في هذه الصفة فما أتم الحج ولا العمر، من قصر في هذه الصفة فما أتم الحج ولا العمر، فيدخل في الإتمام الإتيان به مع الوجه الذي أتى به من النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان يقول في حجتي لتأخذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. قتال مرتدين لا قتال مرتدين كفار. نعم. ينصح ويمنع، بمعنى أنه لو أمرك بأن تعاون فلا تستجب له لأن هذا أمر بمعصية. نعم.
قال الثالث: أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة.
أن فيه حجة لمن قال بوجوب العمرة، وهذا الصحيح. نعم.
قال الرابع: أن الحج والعمرة يجب إتمامهما بالشروع فيهما ولو كان نفلا.
انتبهتم؟ حتى ولو كان نفلا، فمن شرع في العمرة وجب عليه الإتمام، وجب عليه الإتمام. فإذا أحصر فإنه يتحلل، ما لم يكن فإنه يتحلل بالحلق والنحر ما لم يكن اشترطا. فإذا صارت أنا محل حيث حبس فلا شيء عليه. نعم.
قال الخامس: الأمر بإتقانهما وإحسانهما، وهذا قدر زائد على فعل ما يلزم لهما.
ما يلزم لهما من الواجبات والأركان، فالحج له أركان وله واجبات وله سنن، والعمرة لها أركان ولها واجبات ولها سنن. لا بد من الإتيان بذلك وجوبا في الأركان والواجبات واستحبابا في المستحبات. فإذا لا يوجد قول في الحج والعمرة واجب فضلا عن أن يكون ركنا، ليس شيء من الأقوال مطلقا في الحج والعمرة من أول الحج إلى آخره، من أول الإحرام بالعمرة إلى آخره، لا يوجد قول واجب فضلا أن يكون ركنا، وإنما الأركان متعلقة بالأعمال سواء أعمال قلوب أو أعمال أبدان. فمثلا أركان الحج أربعة، أولها نية الدخول في النسك، هذا عمل قلبي، النية محلها القلب، إنما الأعمال بالنيات، فالنية محلها القلب. ولهذا قول البعض بأنه يشرع التلفظ بالنية عند حج العمرة ليس بصحيح، لأن لو شرع ذلك لكان الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم نويت الحج العمرة. أما قول لبيك اللهم لبيك ليس تلفظا بنية، لأن هذه ليست نية، وإنما وذكر عند النية التي تكون محلها القلب، التي يكون محلها القلب. فنية الدخول في النسك هذا الركن الأول، طواف الإفاضة، سعي الحج، الوقوف بعرفة، هذه كلها هذه أربعة أركان. فنية الدخول في النسك، الطواف، السعي، الوقوف بعرفة، العمرة أركان نية الدخول في النسك، والطواف والسعي واجبتها الحلق والتقصير. أما واجبات الحج فكثير، منها الإحرام من الميقات، منها المبيت في منى أيام التشريق، منها رمي الجمار، منها المبيت بمزدلفة، منها الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس، من طواف الوداع إلى غير ذلك من هذه الواجبات. إذن الحج له أركان وواجبات وسنن، والعمرة لها أركان وواجبات وسنن. السنن يأتي الإنسان بها مستحق على وجه الاستحباب، والواجبات والأركان يأتي بها على وجه الإلزام. والفرق بين الواجبات والأركان، من ترك الركن ما تم حجه ولا يغني عنه دم، أما من ترك الواجب تم حج ولكن عليه دم. هذا فرق بين الواجب والركن. الواجبات كالإحرام من الميقات، هذا واجب، فإذا ترك الإحرام من الميقات لزمه دم، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، من ترك نسكا فعليه دم. وأيضا المبيت بمنى أيام التشريق وليس يوم الثامن، يوم الثامن ليلة التاسع هذا سنة، إنما أيام التشريق هذا واجب. كذلك رمي الجمار في أيام التشريق هذا واجب. كذلك المبيت بمزدلفة هذا واجب. كذلك الوقوف عرفة إلى الغروب هذا واجب. طواف الوداع هذا واجب. كل هذه واجبات لابد الإنسان أن يأتي بها في الحج. الهدي بالنسبة للمتمتع أو القارن أيضا هذا واجب. نعم، من ترك بالواجب فإنه عليه دم، عليه دم وحج صحيح. ماذا؟ إذا يلزم وتبقى في ذمته دائما، يعني ترك واجبا في الحج وجاء وبعد 10 سنوات استفتى أنه ترك طواف الوداع، نقول اذبح دما في مكة. هذا ما يسقط. لو ترك الإحرام من الميقات وأحرم من مكة وقد تجاوز ميقاته وجاء بعد 10 سنوات يستفتين أنه أحرم من مكة، نقول عليك دم. فإذا كان يذهب إلى هناك يذبحه أو يرسل من يذبحه. أما الركن فإنه لا يفوت أبدا، لابد من الاتيان به، فينظر إن كان الركن الذي فات هو نية الدخول في النسك فمن عقد حج أصلا، أو فاته الوقوف بعرفة كلية فما حج. أما إذا كان ما طاف ولا سعى فإنه يبقى، عليكم السلام، فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف أو يسعى، فإنه يبقى على إحرامه حتى يطوف أو يسعى. يبقى هنا ينظر في أركان الحج التي قد تفوت، يفوت الحج بها كعرفة مثلا، إذا ما وقف بعرفة بأية ساعة بليل أو نهار فقد فاته الحج، هذا فاته الحج. إنما طواف الإفاضة، لو ما طاف طواف الإفاضة نقول طف طواف الإفاضة، ولو بعد 20 سنة ولو بعد 30 سنة. نقول طواف الإفاضة يحرم بعمرة وكذا حتى تفرغ منها، أتى بطوافي أتى بطوافي الإفاضة. نعم، كل ترك عدة وجبات عليه لكل واجب دم، ترك المبيت بمنى، ترك المبيت بمزدلفة، ترك المبيت وهو قادر على المبيت، ترك الرمي، ترك كذا، كل واجب عليه دم، ترك طواف الوداع فيكون عليه واجب دم لهذا ودم لهذا ودم لهذا ودم لهذا وهكذا. نعم نعم، وعلم خلاص يخرج من تريك يخرج من تركته ويعطى هناك يذبح عنه هدي. نعم ان شاء الله. نعم.
قال السادس: وفيه الأمر بإخلاصهما لله تعالى.
والدليل: وأتم الحج والعمرة لله لله. نعم.
قال السابع: أنه لا يخرج المحرم بهما شيء من الأشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحصر.
نعم، أنه لا يخرج المحرم بهما بشيء أو منهما بشيء من أشياء حتى يكملهما إلا بما استثناه الله وهو الحاصل. يعني يقول لك أنا مثلا كسلت شوية تعبان ما عندي كذا، نقول أتيم إلا إذا أحصر، يعني حيل بينه وبين الحرم. فإذا حيل بينه وبين الحرم هذا يسمى المحصر، فهذا يحلق وينحر محله إن لم يكن قد اشترط. لكن إذا اشترط فلا شيء عليه. لحديث الضباعة بنت الزبير في الصحيح صحيح مسلم، أنا كانت شاكية مريضة فذكرت هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حج واشترطي أن محلك حيث حبستي. فمن اشترط فمحل حيث حبس، أما من لم يشترط يبقى يتحلل محل. هذا بالنسبة للإيه؟ للحج أو العمرة. وقد صد النبي صلى الله عليه وسلم عن البيت في الحديبية، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم فحلق رأسه ونحر هدي. نعم.
قال الثاني:
هذا بالنسبة للإحصار. في شيء آخر اسمه الفوات، نوى الحج ولكنه ذهب وما أحصر ولا شيء، بس لما وصل مكة وصل إلى عرفة كان قد فات وقت الوقوف بعرفة، حينئذ فاته الحج، فماذا يصنع هذا؟ يعتمر، يأتي بعمر. لكن هذا فاته الحج وعليه الحج من قابل. نعم.
قال الثامن: والأفضل أن يكون الحلق بعد النحر كما تدل عليه الآية،
لأن الله قال سبحانه وتعالى: وأتم الحج عمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمن كان منكم مريضا أو بأذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ففي أن يكون أن الأفضل أن يكون الحلق بعد النحر، وهذا ترتيب فعله صلى الله عليه وسلم يوم الحج. ففي الأحاديث الصحيحة أنه في الحج رمى الجمرة، بعدها نحر، بعدها حلق، بعدها طاف، بعدها طاف. وأما السعي فقد كان النبي قارنا وكان قد قدم السعي مع طواف القدوم. نعم.
قال التاسع: ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي.
نعم. قال: ويستدل بهذه الآية على أن المتمتع إذا ساق الهدي لم يتحلل من عمرته قبل يوم النحر، فإذا طاف وسعى للعمرة أحرم بالحج ولم يكن له إحلال بسبب سوق الهدي. الذي يأتي إلى مكة وهو محرم بالحج، هذا إما أن يكون أحرم به مفردا أو أحرم به قارنا أو أحرم به متمتعا. فمن أحرم متمتعا أتى بعمرة ثم يتحلل منه، يطوف ويسعى ثم يتحلل الحلة كله، ثم إذا كان يوم الثامن فإنه ماذا؟ فإنه يحرم بالحج. ده هذا أولا، إذا كان يوم الثامن فإنه يحرم الحج، ده هذا أولا. طيب، أما من كان قادرا أو مفردا قارنا أو مفردا. فهذا إذا أحرم بالحج وقارن أو مفرد هذا له حالتان. الحالة الأولى أن يسوق معه الهدي من بلده، فإذا ساق معه الهدي من بلده لزمه القران، لازم القران، ولا يحل له أن يتحلل من هذا بالتمتع ولا أن يحاول نسكه للتمتع، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر الصحابة بالتحلل وصعب وشق عليهم ذلك وكانوا يريدون الإتمام، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلته عمرا. فالذي منع من التحلل إيه؟ سوق الهدي. فمن ساق الهدي لزمه الإتمام على ذلك. طيب الثاني أنه لم يسق الهدي معه، حينئذ فله أن يحول نسكه من الإفراد أو القران إلى التمتع طالما أنه لم يشرع في الطواف، فيجعل طواف وطواف عمره وسعيه سعي حج وسعيه سعي عمره ويتحلل ويكون متمتعا، هذا إذا ما سق الهدي. فمن لم يسق الهدي فإنه يحول حرام إلى ماذا؟ إلى عمرة ثم يتحلل بعدها، لأن النبي أمر الصحابة بذلك كما في الصحيح، أمر الصحابة رضوان الله عليهم أن يتحللوا إلا من ساق الهدي معه، فمن ساق الهدي فإنه لا يتحلل. نعم.
قال العاشر ويدل مفهوم الآية على أن المفرد للحج ليس عليه هدي.
نعم، المفرد للحج ليس عليه هدي، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة لله، فمن فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلق رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريضا إلى أن قال فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة الحج. تمتع بالعمرة الحج يدخل فيها نسكان، نسك التمتع ونسك القران، لأن القران يطلق عليه أيضا تمتع، والقران أن يأتي بالحج والعمرة معا هذا القران، وتدخل أعمال العمرة في الحج فهو كالمفرد تماما، بيد أنه يكون ناويا التمتع القران، وبالتالي يكون عليه هدي. أما المفرد فينوي بالحج، فينوي الحج وحده فقط وهذا لا هدي عليه. أما التمتع فينوي العمرة والحج ولكن يتحلل بعد العمرة. فالفارق بين المتمتع والقارن أن عمرة القارن تدخل في حجته، فنفس أعماله أعمال المفرد ليس له عمر مستقل، أما المتمتع فلا عمر مستقل ويتحلل منها ثم يحرم الحج. طيب الفارق بين القارن والمفرد الهدي، فأعمالهما واحدة لكن الفارق بينهما الهدي. يبقى إذا ما الفارق بين المفرد والقارن وبين القارن والمتمتع؟ ها؟
المتمتع يأتي بعمرة ثم يتحلل،
يأتي بعمرة كاملة طواف وسعي ثم تحلل،
ثم يأتي بالحج،
بالحج في يوم الثامن يحرم من يوم الثامن.
أما المفرد،
أما القارن،
فهو متمتع فهو يأتي بعمرة وحج تدخل
ينوي العمرة أو الحج
زيادة في الهدي،
لكن لا تنفرد عمرته عن حج وإنما تدخل عمرته فين؟ ولهذا إذا أتى الحرم فإنه يطوف طواف القدوم ثم بعد ذلك إن شاء أن يقدم سعي الحج قدم معه، وإن شاء أخره إلى ما بعد طواف الإفاضة، فليس له عمر مستقل. ولهذا القارن عليه طواف واجب واحد وسعي واجب واحد، هو طواف الحج وسعي الحج. أما المتمتع فعليه طوافان واجبان وسعيان واجبان، طواف وسعي العمرة واجبان وطواف وسعي الحج واجبان. واضح؟ طيب ما الفرق بين القارن والمفرد؟ الهادي، الهادي. نعم. طيب
قال الحادي عشر ودلت الآية على جواز بالفضيلة المتعة وعلى جواز فعلها.
فين الحادي عشر هذه؟ الحادي عشر ايه؟
ترتيب ال... ترتيب
نعم؟
ال... ترتيب الأرقام على السابق يعني.
ودلت الآية على جواز بل فضيلة
المتعة.
نعم.
وعلى جواز فعلها في أشهر الحج.
نعم. على فضيلة المتعة. ويدل على فضيلة المتعة السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها متعة. ولذا تنازع العلماء في أي الأنساك أفضل، والراجح من أقوال العلماء أن نسك التمتع هو أفضل. ماذا هو أفضل الأنساك؟ نسك التمتع هو أفضل الأنساك الثلاثة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تمناه. قد يقول قائل: بل نسك القران لأن الله اختار لرسوله صلى الله عليه وسلم وهيأ له نسك القران. نقول: لمن ساق الهدي فنسك القران، ولهذا النبي كان قد ساق الهدي. أما من لم يسق الهدي فنسك ماذا؟ التمتع. فبحديث النبي صلى الله عليه وسلم يتبين أن التمتع هو أفضل الأنساك من حيث هو، إلا من ساق الهدي معه فيلزمه ماذا؟ القران. نعم.
ما التمتع إلا القران؟ القران بحرام، حرام واحد.
العمر حرام الحج. الايه؟
العمره
التمتع حج الى حرامين،
يعني حرام عمره وحرام حج.
انت ما حجتش لسه.
انا حجيت.
ها تمام. واما القران؟
القران
حرام واحد، احرام من الميقات، حرام واحد. نعم.
طب اللي حج عشان كان فقير، حج مفرد عشان هدي.
نعم. ما هو من ايه؟ من عدم علمه اوتي. هو فقير، تمام، فماذا صنع؟ قال: احج مفردا حتى لا يكون عند هد. لو كان معه طالب علم كان يقول ايه: لا، انت تحج تمتع وتصوم ثلاث ايام في الحج وسبعه اذا رجعت، تمام، ولا تدفع ولا اي حاجه. عشان كده لابد من صحبه ايه. ايوه نعم. ما هو دي بقى فضيلة الإنسان يصحب أهل العلم في كل إيه؟ أحواله. نعم.
قال قوله تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
ولهذا صحبة أهل العلم كلها بركة، كلها خير. بصحبة أهل العلم تحصل أعلى الفضائل وتترك أدنى الرذائل. شوف، أدنى. وبصحبة غيرهم ترتكب أعلى الرذائل وتترك أدنى الفضائل. لكن بصحبة الأخيار، بصحبة أهل العلم، تأتي بأعلى الفضائل. صاحب العلم ما يأتي بمستحب ويأتي بواجب، إنما أعلى الواجبات وأعلى المستحبات عند التنازع أو عند المشاحة. وإذا كانت الرذائل نهاك عنها كلية ولا تأتي بها. فإن اضطررت ارتكاب شيء من المفسدات أو المفاسد دلك على أدناه. ولهذا من لم يعدم صحبة العالم ورجوع إليه كان أمره على السداد دائما، كان أمره على السداد دائما. لأن الأمة لا تزال بخير ما ارتبطت بأهل العلم. شوف كيف انتفع ابن القيم ابن تيمية رحمه الله، وكيف انتفع الصديق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الصحابة بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف انتفع ابن عباس بصحبة الصحابة بعد صحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كل واحد عنده خير في دينه تجد هذا نتيجة عالم. والإنسان يحصل من الخيرات على قلب، لأن العالم هو الكشاف لك، هو النور الذي يضيء لك بعض فضل الله سبحانه وتعالى. إذا من هنا وارتذب من هنا، أقل الجود أعلى الأعمال، أقل الجود أعلى الأعمال، لأنه يدري المواضع والمواضن ومواسم الخيرات وفعل الطاعات والأولويات. والعلم هو هذا أصلا، العلم هو هذا.
التاجر الحلال المباح دون وقوع في ربا، الثاني متورط ربما يشتري قارورة المياه بالربا يظن ان الدنيا ضاقت به الى ان ياخذ منها ربا، لكن هذا لا، هذا يفتح له الطرق. ولهذا كما نقل ابن عبد البر الاجماع على انه يجب على كل من قدم على امر من امور ان يتعرف على حكم الله اولا، وهذا يكون عن طريق من العلماء. وكان عمر رضي الله عنه يرسل الى السوق عماله فيقيمون من السوق كل من ليس بفقيه بتستريح وتريح، تستريح أنت تربح الحلال وتريح من يشتري، فلا توقعه في محظور ولا ضيق. فالسعة عند أهل العلم. شوف الخوارج لما لم يكن فيهم الصحابي الواحد ماذا كان؟ قتلوا وقتلوا وهم كلاب النار. لما جاء ابن عباس مجرد لقاء واحد مع الخوارج رجع آلاف، كيف لو صحبتم الصحابة؟ ولهذا قال له ابن عباس رضي الله عنهما أولا لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منه، بس هو ده الضمار، هو هذا الضمار، ده رقم واحد، رقم واحد. والسلف لما وجد أحد السلف العلماء وجدوا جماعة في المسجد يجلسون معا يدرسون، قال هل فيهم رأس؟ يعني فيهم عالم، عالم يتمحور حوله؟ قالوا لا. فهؤلاء ما يرجى منه خير طالما ما في رأس، طالما ما في عالم يوجه. هذا لا، هذا نعم، لا قل هذا، لا في فارق بين هذا وهذا، لا نلحق هذا بهذا، الشبيه النظير الفارق الضابط المسألة الإشكال اللي كذا اللي كذا وهكذا. العالم ينسق، العالم ينسق زي أسراب الطير، هذا سرب واحدة وهذا سرب واحدة وهذا سرب واحدة وهذا سرب واحدة. هو قائد الجيش يا أخواني، ربما ما أمسك بسيفه ولا أمسك برصاصة بمنطقة صح، لكن ما ضربت رصاصة إلا عن طريق، ما ضربت رصاصة إلا عن طريق. هذا هو، هكذا العالم أيضا، هكذا العالم، افعل لا تفعل، وعلى قدر العلم تكون النجابة والنجاة. انظر في الحديبية مع فضائل الصحابة كلهم، لكن انظر إلى موقف الصديق وموقف غير الصديق، انظر يوم مات النبي صلى الله عليه وسلم لموقف الصديق وغير الصديق، انظر في قتال منع الزكاة إلى موقف الصديق وغير الصديق. سبحان الله كيف الأمة تحفظ بالعلماء بعد فضل الله، لأن العلماء ورثة الأنبياء. فالقول بأن العلماء، بأن الأمة تحفظ بالعلماء معناه تحفظ بالوحي، تحفظ بالنبوة، لأنهم وراثة الوحي والنبوة. ولهذا قال ابن المديني إن الله عز وجل حافظ هذا الدين بأبي بكر يوما وبأحمد يوما، يبقى لازم احنا عندنا ثورة، طب الله يحفظ الدين بمن يوم الثورة؟ يحفظ الدين بمن يوم الخروج؟ بمن يوم المظاهرات؟ بمن يوم الفتن؟ بمن يوم؟ شوف الله بيحفظ الدين بأهل السنة دائما في كل حدث. تعرف خطيب عرف الأول امبارح هذا، الله حافظ السنة بأهل السنة. شوف النت كله تحول، هذا العيسى هذا الضال المنحرف، خطيب عرف هذا ضال منحرف لا شك، لكن شوف ان انت كلها الصلاة ما تجوز، الصلاة الصلاة لا تصلوا يا ايها المسلمون لا تصلوا، تفهم منهج السنة نحن نصلي وراء ائمة الجور، نصلي وراء الضلال المنحرفين، ده امام عامة اصلا هذا، فين منهج السنة بقى والجماعة الذي نصلي به وراء الحجاج اللي بعض العلم كان يكفره لكن اهل السنة صلوا وراء، صلوا وراء الجهمية، فما نجر السنة؟ فالمسألة ليست عواطف. لو أنك في عرفة تدرك الصلاة وراء وأنت قادر على ذلك تخرج من مسجد نمرة وتصلي، ليه؟ ما نجر السنة فيه؟ فين منجر السنة؟ هالشيء خاص ضال يا رجل، منجر السنة موضوع خاص خصيصا للضال، هذا نعمل معاه إيه؟ نعمل مع الضال هذا ايه؟ نعمل مع الظالم ايه؟ نعمل مع الامام الجائر ايه؟ ما هو من هنا يبدأ مذهب اهل السنة، من هنا يبدأ مذهب اهل السنة والجماعة، من هنا يبدأ مذهب اهل السنة والجماعة. انما تريد يعني الصديق حاكما واماما وبس؟ اذا ما في الصديق يا امك ولا عمر يتقدمك ولا عثمان ولا علي، إذا ما في إمامة ما تصلي وراء الناس، صلي وراء أئمة الجور أبرارا كانوا فجارا، نصلي وراءهم ونجاهد معهم ولا نخرج عليهم وكذا. إذن هنا الله عز وجل يحفظ الأمة بمن يا أخواني؟ بعلمائها، بعلمائها. فلا يصلح الناس إلا صحبة العلماء. لهذا قاعد عندك، انظر بعيني العالم، لا تقتصر على عينيك أنت، انظر بعيني العالم. تعرف أنت لو عارف المسألة، لو أنت عارف المسألة ومذكرة، ما أنت بترغي طول النهار، ما أنت بترغي وبتبطلش راغي في التليفون، ما تتصل يقول يا شيخ كذا كذا كذا، أكد اللي عندك الحمد لله، أعطاك ضابط، أعطاك زيادة، دلك على خير، بارك. ما أنت بتبطل راغي، ده تبقى التصر يا أخي، خلاص التصر يا أخي. أصلا مذكرة جدا، أصلا واثق، أنا واثق جدا، ما هو قاتل علي كان واثق جدا، قاتل علي واثق جدا، قاتل علي لما بكى قالوا لو تبكي جزعت، قال لا ده أنا أمكن نفسه أن تقتل في علي، لو وددت أنا مئة نفس، يبقى أنا واثق ولا مش واثق؟ فاحذر أن تكون واثق، احذر، ولا معتصم ولا مأمون، اوعى. تصل على الشيء، تصل على العال، من جملة اللي انت بترغيته ليل ونهار، هتغرم حاجة مش هتغرم حاجة، لكن هيتبين لك قصور فهمك، هيتبين لك قصور فهم. من وجد العالم نعمة، من وجد العالم يبقى نعمة فلا تفرط فيها، من وجد العالم ده نعمة فلا تفرط فيها. فمن وجد عالما ينظر به فلا يستقل بنظره، لأن عند العالم ما ليس عندك. أنت تظن المسألة بوحيدات، أنت تظن المسألة لا 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 هذا نظير بنظير، لا 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 مئة بالمئة، لا يا أخي، لا والله يا أخي، لا والله. فقد تعتقد وتظن أن هذا هو الحق الذي لا يبحث عنه، وإما أن يكون بخلاف حق أو يحتاج لتقييد أو يحتاج إلى تخصيص أو إلى آخر ذلك. يبقى من وجد عالما فلا يستغنى عنه. ومن هنا قال ربيعة ابن عبد الرحمن كلمة رائعة جميلة عظيمة كريمة، ما هي؟ لازم ديت، الناس في حجور ها علمائهم كالصبيان في حجور آبائه. مش الأب بياخد ابنه كده وحضحض عليه وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه، ينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما رباه العالم. ولهذا لما نشأ ناشئ الفتيان فينا في حجر النبوة كان قاتل أبي جهل، لما نشأ ناشئ الفتيان فينا في حجر النبوة كان من المكثرين عن رسول الله. لهذا قالت أم سليم، تعال يا ابن صغير قد ها اسمك ايه؟ معاذ، معاذ كده مثلا، تعال يا رسول الله. نعم. قد أنس، خذه يخدمك. ألا وأنت تستغنين عنه يا أم سليم؟ من ده النجابة، ده العقل، صحبة أم سليم ولا صحبة الرسول؟ خذوا يخدمك رسول الله. جلس كم يا أخواني؟ 10 سنين خادم رسول الله، اطلع، رأى، تعلم، كان من المكانة العالية عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الذكاء، تربى في حجر من؟ النبوة ابن عباس، فضلع عنهما كما في الصحيح. يأتي في ليلة مأمونة خالته، هو دي الليلة اللي ممكن يدخل فيها بيت النبوة ليلا وهو غلام، حتى دخل النبي قال نام الغلام وهو أصلا مغمض عينيه بس ايه هو جاي ينام وناقص نوم؟ لا أبدا، إنما جاء ليرقب عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلا، مراقب. نام النبي صلى الله عليه وسلم وقام النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ العشر الآيات الأخيرة من سورة آل عمران وقام وتوضأ من شن معلقة. من اللي يحكي هذا؟ ابن عباس رضي الله عنهما. وتوضأ وضوءا خفيفا ثم قام فصلى، قال ابن عباس: فقمت فعلت مثل ما فعل، ثم ماذا؟ وقفت عن يساري فأضر عن يمينه الحديث. الحديث ابن عمر: ارتقيت على بيت حفصة يوما. ما هو بيت حفصة اللي هيدخله، ابن عباس يدخل يوم ميمونة، خالد يدخل يوم ميمونة، ابن عمر يدخل يوم حفص، أبو بكر يدخل يوم عائشة، ولذا كان تعدد زوجات النبي صلى الله عليه وسلم بمثابة القنوات والأبواب التي يدخل بها الصحابة إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم. فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجة متوجها إلى بيت المقدس مستدبر الكعبة، ومنه أخذ العلماء جواز استدبار الكعبة لا استقبال الكعبة عند بعض أهل العلم. فالشاهد من هذا أن صحبة العالم بركة. صحبة العالم إيه؟ بركة. شوف كلمة محمد، أنت كنت ابتدائي البحث يا محمد. أيوة، لما بيقول مثلا أنا فقير وكذا، شوف بعض الشيء يكون سبب، بعض الشيء يكون سبب. لو محمد ما جاش ما كان شيء حصل السؤال، ولو ما سألش هذا كان. فتأتيك الفائدة أعظم ربما من غيرها من حيث لا تحتسب. فعلا يا إخواني، فائدة صحبة العلماء مهمة. ولهذا شوف اللي قدر صحبة العالم ابن عباس لما مات النبي، أليس عند ابن عباس من الشرف والسؤدد ما يكفيه؟ صحب النبي، أولا بعم النبي، صحب النبي، أخذ من النبي، دعا له النبي اللهم علمه كتاب، خلاص بقى يبدي بقى على هذا ترجمة. زي اللي بروح لك يعمل لك عمر، وشوف الشيخ في الحرم ابن عثيمين الفوزان حضره جاء لك شيخونا الشيخ ابن الفوزان، وأنا تلقيت العلم عن الشيخ فوزان، وراح الأردن زمان مثلا، كان راح يشتغل بكم دينار كده، لقى ابن الألباني مرة في المسجد، قال شيخونا الشيخ الألباني يترجم. طب ما أي ترجمة؟ ها، كترجمة ابن عباس بقى. اللهم علمه الكتاب. لما خرج النبي يوما في الحديث عند البخاري وغيره، فوجد ماء موضوعا فقال: من وضع هذا الماء؟ قالوا: ابن عباس. قال: اللهم علمه الكتاب. ترجمة. ومع ذلك ابن عباس لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان ملازما له، لزم بيوت الصحابة، فكان الواحد من علماء الصحابة يخرج فيجد من على الباب يا أخوان؟ نائما، متوسدا، متوسدا. شوفوا كيف ابن عباس يخضع نفسه لعزتها والله. ولهذا من ذل لله عز به، ولا يطلب العلم إلا بذل النفس. ما تعودليش بقى الله يكرمك، لو عنقك كده ويعني سادي سهلة، اوعى خلي بالك هتفضل ميت بحجمك ده، لان هتفوتك مسائل كثيرة. ولهذا البخاري في كتاب العلم بوب معلقا: لا يطلب العلم مستحن ولا مستكبر. اللي بيستحي مش هيسأل، والمستكبر مش هيسأل. انا كيف اسأل الشيخ وانا في وسط الجمع ده؟ هيقولوا انت مش عارف حاجة، معنى انا ما فهمته. فلو انا سألت عنه هيقول: لا يا ده احنا كنا مفكرناك شيخنا. فلا يطلب العلم مستحيل ولا مستكبر. فلا يمكن ان تنال عزة، ان تنال عزة العلم الا بذل الطلب. لا يمكن ان تنال عزة العلم إلا بذل الطلب. فابن عباس نسي بقى ابن عم الرسول، نسي دعوة الرسول، نسي ولزم بيوت الصحابة توسدها، فيخرج العالم من الصحابة ابن عم رسول الله نحن نأتيك توقيرا واحتراما لأهل بيت الرسول. قال العلم حقا يؤتى. ولهذا أول ما بدأ يطلب ابن عباس العلم من الصحابة وكان معه فتى وكذا، قال تعال نطلب العلم. قال يا ابن عباس أترى الناس يحتاجون إليك؟ الناس عندهم الصحابة والعلماء موجودون، أنت هل الناس يحتاجون إليك؟ وانصرف صاحب ابن عباس عن الطلب، وأما ابن عباس انصرف إلى بيوت من؟ الصحابة. حتى مرت السنون ونظر هذا صاحب ابن عباس إلى ابن عباس والناس حول من كل أقطار الأرض، فقال فاز الفتى أو كما قال. ولهذا كان ابن عباس في وقت من الأوقات يقول على الخبير سقط، وكان يقول ما أحد أحب إلى الشيطان من أن يهلك مني، لأنه يضع الفتنة تنتشر في الأفاق حتى إذا وصلت إليه نفيته. ابن عباس الذي يدخل عمر في مجلسه الخاص، ولما تكلم من تكلم لنا أبناء ولنا ولنا أراهم علم ابن عباس لما طرح عليهم تفسير قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله الفتح. إذن عز هذا لم ينل إلا بذل الطلب. خلاص يا إخواني بارك الله فيكم. ابن القاسم حامل علم مالك، ليه؟ لأنه نائم على عتبة مالك. قال لزمت ايه؟ عتبة مالك 17 سنة لا أبيع فيها ولا أشتري، ده محلي ده دكاني وده حياتي وده مشروعي، حتى إذا خرج مالك سأله، استغل خروج مالك من البيت إلى المسجد حتى ظنته جارية مالك أنه ماذا؟ عبد عنده. ولما لم يتفطن يوما ليلة إلى خروج مالك خرجت الجارية فقالت نائما وقد سبقه مالك إلى المسجد، فقالت قم، رجعت تضرب برجليها كأنه عبد، قم قم لقد سبقك مولاك إلى إيه؟ سيدك إلى المسجد، قم قم. عرفتم إخواني؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما رحل إلى عبد الله بن أنيس في حديث شهر، أيهما أفضل وأعلم وأروى؟ جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ولا عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما؟ جابر. طب ليه بيرحل الأعلى للأدنى؟ فلا يطلب عز العلم إلا بذل الطلب. فالله يكرمك إن يشينك رميها، يشينك رميها، لأن مش هتحصل وتفضل يا مسكين متكبر هكذا ولن تحصل بركة. شيخنا والشيخ قال لي والشيخ أنا، وأنا هذه المسألة أنا بحثت يا رجل الله يكرمك، الله يبارك فيك، اترك كل هذا اترك كل هذا واطلب العلم. هي العلم. إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، وتلا إن الذين يكتبون ما أنزلنا من بيت الهدى، وإن أخوانا من مجرم كان شغلهم كذا، وإن أخوانا من أنصار كان شغلهم كذا، وإن أبا بكر وإن أبا هريرة، كان يلزم النبي بشبع بطن، يحضر ما لا يحضرون ويجلس ما لا يجلسون. أثر أن يعيش جائعا عنده بشبع بطن، لكن صار راوية الإسلام، صار راوية الإسلام. فلن تنال لذة العلم إلا ذل الطلب. أحمد الإمام العالم يأتي بيت عبد الرزاق في اليمن يدق، قال الرجل مقابل البيت يا رجل اجلس لا تزعج الشيخ اجلس حتى يخرج، وهو الإمام جلس ساعات حتى إذا خرج عبد الرزاق راح وقفز. أعرفك بقى بنفسي، هل قالك هذا؟ أعرفك بنفسي، أنا أبو عبد الله أحمد بن حنبل البغدادي زي الواحد كده يقول لك انا ابو فلان الاثري السلفي وعامل له كده اكل شيء كبير كده. انما طلب التحديث ولم يعرف بنفسه، حتى قال عبد الرزاق من انت؟ وعبد الرزاق يعرف قدر احمد ويسمع عنه بس ما رأه، ما رأه. قال انا احمد بن حنبل. قال احمد بن حنبل ابو عبد الله؟ قال نعم. فاحتضنه واعتنقه. فالعلم يطلب بهذا. احمد وضع كتابه وجاب الارض، قيل لاحمد الى متى؟ قال الى الممات، الى الممات. فلن تنال لذة العلم وعزه الا بذل الطلب. ولهذا ما تحصل بركة لك الا بخضوعك لله في هذا الباب. فما باب احوج الى افلاس العبد وانطراح ونسيان ذاته من هذا الباب العظيم. لأنه ما سلك إلى الأنبياء. موسى عليه السلام إمام المتواضعين في هذا. في حديث ابن عباس في الصحيحين لما قيل له هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال لا. فعاتبه الله إذا لم يرد العلم إليه. فقيل له بلى عبدنا خضر. سأل السبيل اللقي، والخضر أقل من موسى. ولهذا الخضر في القولان ولي نبي. على القول بالنبي هو الراجح، لكن ليس الحزم، ليس على قدر موسى عليه السلام. ومع ذلك سأل السبيل إلى لقي، وحمل غلام غداء وهو نبي بعد يوشع بن نون، فتاة كان يوشع بن نون هو نبي. ثم لما لقيه ماذا قال؟ قال عرفك بنفسي أنا نبي الله وكليمه. هو ماذا قال؟ هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ قال إنك لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحب خبرا؟ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. ولهذا المهتم بتعريف نفسه، والمهتم بتاريخ نفسه، والمهتم بوضع لنفسه، والمهتم بال دي أشياء تحرم البركة بسببها. خليك مع الناس، خليك متواضع، خليك قريب من الناس كأن ما عندك علم. كل الشيخ العثيمين رحمة الله عليه وفي المعهد العلمي في الرياض شوية دخل عليه أستاذ قال لك هذا من واحد جايبين واحد من البادية يدرسنا له. ايه ده رجل الثياب ورجل الشماغ الأحمر ولا اي شيء؟ ايه ده وده أستاذ في نفسي كده يعني من هذا؟ والأستاذ يتكلم بسم الله الرحمن الرحيم، ما يدري العلم يخرج منه وماذا يقول وماذا يدع. من هو؟ محمد الأمين الشنقطي رحمة الله عليه. وأول ما دخل ماذا يقول عثيمين؟ يا على طول نفسي في واحد، نفسي فمن هو هذا؟ لكن لما تكلم، لما ظهر العلم يا إخواني بحر. الشيخ عطية سالم يقول لما جاء إلى المملكة ما كان يعرف فئات العملة الخمسة، ويقول كنز وهو القناعة. فهذا هو، تجلس بين يدي العالم تعلم ولو كنت عالما. سبحان الله. سفيان الثوري لما أتى الرجل العالم فقال حدثني بحديث أبو العشراء وكذا، حدثه ثم قالوا من أنت؟ قال أنا سفيان. سفيان من؟ سفيان الثوري أبو عبد الله. أبو عبد الله ما منعك أن تسلم علي؟ قال له ما منعك أن تسلم علي؟ قال خشيت أن تموت أو أموت قبل أن تحدثني بهذا الحديث. بس هذه يعني تطوفها قليلة، نحيي بها قلوبنا ونذكر بها نفوسنا ونحلم من هذا الطريق طريق عظيم. سلاحك أمران: إفلاس وانطراح بين يدي الكريم الرحمن، وتواضع لخلق الله. هل ازددت بعلمك تواضعا وافتقارا أم لا؟ كما قالت أم سفيان الثوري لما ألبست لبسة العلماء، كما يقول ابن جريج، قالت أم سفيان لولدها: يا بني إذا كتبت 10 أحرف، في رواية 10 أحاديث، فانظر إلى موضعها في قلبك. فإن ازددت في مشيتك، في حلمك، في وقارك، وإلا فلا تتعنى، ما تتعب نفسك، ما تتعب نفسك، ما تتعب نفسك. فهذا طريق عظيم، ولهذا الله ما يوفق فيه أي أحد. الطالبون كثر لكن الموفقون قلة، الحفاظ كثر لكن أصحاب البصيرة قلة. لهذا السلف قالوا: ليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم بماذا؟ نور يقذفه الله في قلب العبد، نور. يوما ما طالب كان متميزا جدا، شنقيط، محمد الحسن الددو، هذا رجل كان حافظة وكان معنا في الرياض، حافظة، شوفوا علم يتكلم. جاء يناقش رسالة الماجستير في جامعة الإمام، وكانت الرسالة بعنوان المراسلات بين القضاة أو كذا، وحكمها يعني في الأحكام وكذا. الحقيقة احنا، وكان هو يدرس قضاة، وكان يدرس ربما دكاترة وكذا، وكان اللي بيناقشه هيناقشه في هذه الرسالة سماحة العلامة صالح لحيدان، هذا مناقش، والمناقش الثاني كان الدكتور عبد الرحمن ابن شيخنا الشيخ صالح الأطر. الحقيقة احنا روحنا نشاهد كيف ستكون المناقشة، سبحان الله. وكان الرجل في هذا الوقت ما يظهر أي شيء خلاف منهج السلف. شوف جلسنا كثيرا ما يخرج منه كلمة تأخذ عليه الدد، هذا الضل المنحرف اللي انت تسمعه الآن أبدا متبدل، شخص آخر اللي انت تسمعه هذا شخص آخر غير اللي كان في المملكة خالص بالمرة، ما كلمة مما يقولها هذه تلفظ بها، سبحان الله سبحان الله. وحضرنا هذه المناقشة في قاعة الجامعة، سبحان الله، ويظهر الفارق الواضح في التأصيل والتربية. لا أقول بين الشيخ اللحيدان وهو، بين الدكتور عبد الرحمن بن الشيخ صالح أطرم، وكان ما زال حديث، كان يمكن في الثلاثينات كده. فأدركت فعلا المسألة ليست بكثرة الرواية وحفظ النصوص، إنما توفيق وتسديد وبصيرة وفرقان. فهذا العالم صحبته بركة، فمن استطاع أن ينظر بعينيه فلينظر، ومن استطاع أن يخطو بقدميه فليفعل. إي والله، لأنك لن تعدم خيرا ما صحبت العالم، لن تعدم الخير. فلا تستغني عن العالم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، الله المستعان. نعم
الشيخ العثيمين.
نعم
قال الشيخ، قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى: ونحن في القاعة وأنا أتحدث مع صديقي وجاري، دخل علينا رجل بدوي الهيئة، أسمر البشرة، رث الثياب، وجلس على مقعد التدريس، فقلت في نفسي الآن أترك شيخنا ابن سعدي وعلمه.
ترك شيخ السعدي هناك في عنيزة فجاي الرياض، أترك شيخنا السعدي وآية، الشيخ سعدي كان آية في العلم سبحان الله، وأجي هذا الرجل البدوي. نعم.
الآن أترك شيخنا ابن سعدي وعلمه الواسع وطيبته وأريحيته وسماحة نفسه، وكنت في بلدتي وديرتي وبين أقاربي وأصحابي، أترك كل ذلك من أجل أن أتعلم عند هذا الإفريقي البدوي، يا ضيعة العلم والعلماء.
الشيخ باب ينقل، شيخ لذيذ. نعم.
قال الشيخ: ثم إن هذا الأعرابي بدأ في الكلام فحمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
طبعا اللي بيصف من بقى اللي زي حالتنا هنقول ماشي، ما هو انت لقيت لك كان حتة لحمة كده هتقول ده يعني نعم. لكن اللي بينقل هذا بينقل عالم، وبعدين تخرج منين؟ من مدرسة السعدي اولا، يعني عارف ايه يعني مشايخ يعني ايه علمه. نعم.
قال: فحمد الله وصلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلم في فنون العلم وصنوفه من حفظه بلا كتاب، فشرق وغرب وتلا الآيات ونقل أقوال المفسرين والفقهاء وخلافاتهم قديما وحديثا، وذكر الأحاديث بأسانيدها وشواهدها والحكم عليها، وروى الأشعار والشواهد والنصوص الطويلة الهائلة، وتفجرت أنهار العلوم من بين جنبتيه.
الله أكبر الله أكبر. نعم.
وتدفقت من لسانه كالسيل الهادر علوم وأقوال لا يكاد يحويها صدر عالم لقيناه أو عاصرناه، فلله دره ما أقوى حجته، وما أسد بيانه، وما أرفع كعبه في العلم وبيانه ونقله، رغم احتقارنا لهيئته أول الأمر. ففرحت بذلك أيما فرح، وشكرت الله تعالى أن تمكنت من لقيا هذا الجبل الأشم والبحر الزاخر، إنه العلامة المفسر الفقيه النحوي الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى رحمة واسعة.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. عرف بنفسه، افتخر، قال: أنتم ما تفهمون، نحن جئناكم علماء. ولهذا العالم يترجم له ولا يترجم لنفسه، العالم بيترجم له، لقيت فلانا وفلانا 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 وكذا، يترجم له، لكن ما يترجم نفسه. استرجمت لنفسه لو لم توافق محلا فلا تنفعه. قل ابن باس كان يخصه، قل ابن عثيمين كان يسألك، لكن انت من؟ انت من اصلا؟ انت من؟ ولا شيء. اذا لم تكن عالما فلا شيء، زكاك فلان، زكاك علان، زكاك كذا، من أنت؟ نعم.
القيم مع شيخ ابن تيمية.
نعم.
كلام من القيم في النونية عن شيخه.
نعم. اقرأ. نعم.
قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في قوله: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، دلالة على أمور: أحدها الوقوف بعرفة، وأنه كان معروفا أنه ركن من أركان الحج، فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. الثاني الأمر بذكر الله.
فإذا أفضتم من عرفات، قولوا أفضتم دليل على ماذا؟ سبق الوقوف. فالإفاضة من عرفات لا تكون إلا بعد الوقوف. هذا الوقوف في تفصيل بعرفات، إن وقف نهارا لزمه البقاء إلى الليل، وهذا واجب من الواجبات، أي بقاء إلى الليل. لكنه إذا وقف لحظة ثم خرج فقد أتى بالركن، فإن عاد قبل الغروب فوقف إلى الغروب فلا شيء عليه، فإذا لم يعد فعليه دم لتركه واجبا. فإذا لم يقف بالنهار ووقف ليلا فقد قام بالركن، ولا يلزم أن يبقى إلى فجر أو كذا أي لحظة. لحديث عروة بن المدرس رضي الله عنه لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في صلاة الصبح في المزدلفة وصلى معه، وذكر له أنه ما كان يعرف يعني عرف وكذا، لكن ما ترك جبل ولا ترك واد ولا ترك إلا وقف عليه، وتعبت راحلتي فقال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى الصبح معنا وكان قد وقف بعرة بأية ساعة بليل أو نهار فقد تم حجه وقد تفدى. يبقى تقف في عرفة يتحقق بأي جزء الركن بأي جزء سواء وقفت نهارا أو وقفت ليلا. لكن فرق بين الوقوف نهارا وليلا أنك لو وقفت نهارا لزمك البقاء إلى ماذا؟ إلى الغروب. فإن خرجت وعدت فلا شيء عليك، فإن خرجت ولم تعد فعليك دم. ولهذا عرفة تجمع بين الركن والواجب والمستحب لمن وقف بالنهار، بين الركن بأي جزء وقفت، الواجب أن تقف إلى الغروب، المستحب الدعاء فإن وقفت ليلا يكفيك أي جزء ليه. نعم دليل عليه في قوله فمن تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي. نعم عن متع والقراء. نعم لأن المتعة فسرتها السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من أمري ما تدبرت لما سقت الهدي، ولهذا دلت على جواز بل فضيلة المتعة. ولهذا المتعة سواء بالمتعة المعروفة والتحلل من عمرة أو القران، لأن القران طبعا المتعة كلاهما له فضيلة، لكن فضيلة المتعة التي هي التحلل من العمرة أفضل من المتعة الأخرى وهي القران دون تحلل. فهو هنا يقصد أراد فضيلة المتعة على الإفراد، على الإفراد، فيدخل في ذلك المتعة الخاصة بالمعنى الخاص والتحلل من العمرة، ويدخل في ذلك أيضا المتعة بالمعنى العام وهو الجمع بين العمرة والحج فيدخل فيها القران. لكن دلت السنة على أن المتعة الخاصة بعد التحلل من العمرة أفضل من القران، أفضل من القران لمن؟ لمن لم يسق الهدي، أما من سق الهدي لزمه المتعة. نعم باعتبار الفرد الإفراد فهذا أفضل من الإفراد. نعم
قال الثاني الأمر بذكر الله. نعم عند
وما استطعت تأتي بغيرها إن شاء الله مأجور عن نيتك إن شاء الله وإرادتك إن شاء الله أنك تأتي بأفضل شيء. نعم
قال الثاني الأمر بذكر الله عند المشعر الحرام وهو المزدلفة، وذلك أيضا معروف يكون ليلة النحر بائتا بها وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة
لقوله تعالى فاذكر الله عند المشعر الحرام، فإذا فطر معروف فاذكر الله عند المشعر الحرام. مشعر الحرام هو المزدلفة، وقيل هو مكان خاص في المزدلفة والمكان الذي وقف فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وقفت هنا، وجمع كلها موقف، جمع يعني المزدلفة، فلهذا يطلق على المزدلفة كلها المشعر الحرام. نعم
قال وذلك أيضا معروف يكون ليلة النحر بائتا بها وبعد صلاة الفجر يقف في المزدلفة داعيا حتى يسفر جدا، ويدخل في ذكر الله عند إقلاع الفرائض.
فمن السنة أنه إذا صلى الفجر في المزدلفة قام بالدعاء إلى قبيل طلوع الشمس، إلى قبيل طلوع الشمس، خلاف المشركين الذين كانوا يبقون إلى طلوع الشمس، ولذا كانوا يقولون أشرق ثبير جبل كيمان غير. النبي خلفهم فنفر من المزدلفة قبل الشروق. نعم
قال ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. الثالث أن الوقوف بمزدلفة
ويدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه. فاذكر الله عند المشعريد حرام. نعم. فرائض يدخل في ذكر الله عنده إيقاع الفرائض والنوافل فيه، أي ما يكون من الصلاة وما يكون من المستحبات ومن الدعاء وغير ذلك. نعم.
قال الثالث أن الوقوف بمزدلفة متأخر عن الوقوف بعرفة كما تدل عليه الفاء والترتيب.
فإذا أفضتم من عرفات فاذكر الله عند المشعر الحرام، فهذا يدل على الترتيب والوقوف، ويدل على الترتيب. فمن وقف في مزدلفة قبل عرفة فما له موقف، لابد أن يكون وقوفه في المزدلفة بعد ماذا؟ في مزدلفة بعد عرفة، لأن الفاء تدل على الترتيب وتدل أيضا على التعقيب. نعم. فإنه إذا دخل المغرب وهو في عرفة فإنه ينفر من عرفة ولا يصلي بها المغرب، لا يصلي المغرب في عرفة، بل ينطلق إلى المزدلفة دون صلاة في عرفة. نعم. إذا وصل إلى المزدلفة قبل ما يضع الرحل يصلي المغرب والعشاء جمعا، إن كان في وقت المغرب فهذا جمع تقديم، وإن كان في وقت العشاء فهو جمع تأخير، يصلي بأذان وإقامتين كما في حديث ابن عمر في الصحيح. نعم.
قال الرابع والخامس
اللهم إلا إذا خشي خروج وقت العشاء، يعني مع الزحام وكذا قد يخرج من المزدلفة من عرفة ولا يصل إلى مزدلفة إلا في الساعة الثانية ليلا أو ثلاثة ليلا، يعني قبل الفجر بقليل، فهنا ماذا يصنع؟ ينتظر أيضا حتى يصل مزدلفة؟ لا، إذا كان سيخشى خروج الوقت وقت العشاء فإنه يصلي في الطريق، صلي في الطريق حتى وهو راكب سيارة، ينزل يصلي على الأرض إن تمكن، لأنه بيبقى السير واقف، أو يصلي في السيارة عند العاجز عن النزول. نعم.
قال الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كلاهما من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها.
يقول الرابع والخامس أن عرفات ومزدلفة كلاهما ولا كليهما؟ ليه؟ أن عرفات ولا كلاهما ولا كليهما؟ نعم كليهما، هذا توكيد المنصوب، أن عرفات ومزدلفة كليهما. نعم. من مشاعر الحج المقصود فعلها وإظهارها، لأن الله قال فإذا فطر عفاته فاذكروا الله عند المشعر الحرام. نعم.
قال السادس أن مزدلفة في الحرم كما قيده بالحرام
عند المشعر الحرام، ولم يقل في عرفات حرام، فعرفات من الحل والمزدلفة من الحرم، ولهذا كانت قريش قد اخترعت ماذا؟ أنها لا تبرح المزدلفة. لماذا؟ لأنهم أهل الحرم، فالناس يأتون عرفة وقريش تبقى في المزدلفة لأنها الحرم، فلما كانوا أهل الحرم فلا يبرحون الحرم، هكذا اخترعوا، ولم يكن هذا من دين إبراهيم عليه السلام، ولهذا كان النبي قبل الإسلام يحج فيأتي عرفة ولا يفعل ما تفعل قريش. نعم.
قال السابع أن عرفات في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة،
أن عرفة في الحل كما هو مفهوم التقييد بمزدلفة المشعر الحرام، فلو كانت عرفة حرام لذكر، فلما قيد المزدلفة بالحرام وترك عرفة دل على أن عرفة إيه؟ من الحل. نعم.
قال قوله تعالى فإذا قضيتم مناسككم،
ومن هنا فالمحرم بالحج بخلاف المحرم بالعمرة لأهل مكة أو لمن كان بمكة، فمن أحرم بالعمرة هو في مكة أتى الحل فأحرم من الحل. لماذا؟ لأن العمرة في الحرم فلا يخرج منه، لهذا في الإحرام يأتي من الحل حتى يجمع بين الحل والحرم. طيب الحج يحرم منين؟ من الحل، يحرم من مكانه. لماذا؟ لأنه سيأتي عرفة وهي حل، ف فيكون قد اجتمع له الحل والحرم. إذن إذا أحرم وهو في الحرم في مكة أحرم بالحج، أحرم من بيت، أحرم من فندق، أحرم من مكان. لماذا؟ لأنه سيخرج إلى الحل وهو عرف. أما من أحرم بالعمرة فإنه يأتي أدنى الحل كالتنعيم مثلا، يأتي أدنى الحل لأن العمرة في الحرم. نعم.
قال: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: في هذه الآيات دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليست إجابته دعاء من دعاه دليلا على محبته له وقربه منه إلا في مطالب الآخرة ومهمات الدين. والحسنة المطلوبة في الدنيا يدخل فيها كل ما يحسن وقوعه عند العبد من رزق هنيء واسع حلال وزوجة صالحة وولد تقر به العين وراحة وعلم نافع وعمل صالح ونحو ذلك من المطالب المحبوبة والمباحة. وحسنة الآخرة هي السلامة من العقوبات في القبر والموقف والنار، وحصول رضا الله والفوز بالنعيم المقيم والقرب من الرب الرحيم. فصار هذا الدعاء أجمع دعاء وأكمله وأولاه بالإيثار، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء به والحث عليه،
وهو الدعاء المحفوظ في طوافه صلى الله عليه وسلم، ولا أعلم دعاء محفوظا سواه، وهو يكون بين الركنين فيقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وأما الكتب الموزعة في أدعية الأشواط، دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني إلى السابع، هذا ليس من السنة وليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، العلامة السعدي هنا ذكر فائدة عظيمة جدا افتتح بها الفوائد، فقال: في هذه الآيات دليل على أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا، ولكن ليس إجابته دعاء من دعاه دليل على محبته له وقربه منه وهكذا. من أين نأخذ هذه الفائدة؟ أن الله يجيب دعوة كل داع مسلما أو كافرا أو فاسقا. وجه الاستشهاد. نعم. يعني قوله هنا: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقد كان الناس في الجاهلية يجلسون في المزدلفة ويذكرون المآثر والأجداد والآباء، فدلهم الله عز وجل على ذكر. قال: في من الناس ومن الناس، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ولم يقل وما له في الدنيا ولا في الآخرة، مما يدل على أنه قد يعطى في الدنيا لكن ليس له في الآخرة من خلاق. فحرمانه في الآخرة والسكوت عن الدنيا دليل على أنه قد يعطى في ماذا؟ في الدنيا. وقد دلت الأدلة على أن الكافر قد يستجاب له مع كفره إذا أخلص في الدعاء. قال الله عز وجل: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءت ريح عاصف وجاءوا الموج من كل مكان وظنوا أنه محيط بهم دعوا الله مع شركهم مخلصين له دين لئن أنجانا من هذه لنكونن من الشاكرين. فلما أنجاهم إذا استجاب، إذا هم يبغون في الأرض بغير حق. وليست إجابة دعائهم دليلا على إكرام الله لهم، بل هي مما يقيم الله بالحجة عليهم، ولهذا يحاسبون عليها يوم القيامة. نعم.
قال قوله: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: هذا تخفيف من الله تعالى على عباده في إباحة كلا الأمرين،
ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالمتأخر أفضل لأنه أكثر عبادة.
هذه حقيقة دقائق مفيدة. الله عز وجل رفع الجناح. واذكر الله في أيام معدودات، المراد بالأيام المعدودات هي أيام التشريق، في أيام معدودات، لأن الله فصرف قال فمن تعجل في أو يومين أي من الأيام المعدودات فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، ولا تكون هذه الأيام إلا أيام التشريق. فمن تعجل في يومين الثاني عشر فرمى الحادي عشر والثاني عشر فلا إثم عليه لا حرج، ومن تأخر إلى الثالث عشر فلا إثم عليه، فهذه لا تكون إلا في أيام التشريق. أما الأيام المعلومات فهي العشر كما قال سبحانه في أيام معلومات، أما المعدودات فهي أيام التشريق. طيب هذه فائدة الثانية، وهذا من باب التخفيف الثانية. ولكن من المعلوم أنه إذا أبيح كلا الأمرين فالمتأخر أفضل. لماذا؟ لأنه الأكثر عملا، فزاد مع في عبادتك، زادت ليلة مبيت، ليلة مبيت، وهذا فيه الأجر، أجر ليلة يبقى زيادة في العبادة، زاد الرمي بإحلى وعشرين حصات، ولهذا مجموع الحصيات إذا أتم حجة سبعون، وإذا تعجل في يومين تسعة وأربعون، سبعة في يوم النحر وإحدى وعشرون وإحدى وعشرون حصاة، اثنان وأربعون وسبعة تسعة وأربعون، فإذا رمى اليوم الثالث تم له سبعون حصاة، فيكون هنا أكثر عباد. فإذا كثر العمل كثر الأجر، فيبقى المتأخر أفضل، ولأنه الموافق لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي تعجل وتم أتم. ما يصلح لو رمى في اليوم الثاني عشر وهي يمشي فيقول أرمي 21 حصى الغد للغد، يبقى أنا رميت 70 حصى، هذا رمي في غير زمان الرمي، فلا يعتد به. نعم، أتعب نفسه فقط.
قال قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى في هذه الآية دليل على أن الأقوال التي تصدر من الأشخاص ليست دليلا على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى يوجد العمل المصدق لها المزكي لها، وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق والمبطل من الناس بسبر أعمالهم والنظر لقرائن أحوالهم، وألا يغتر بتمويههم وتزكيتهم أنفسهم.
هذه فائدة عظيمة جدا، هذه فائدة عظيمة. الأقوال تصدر من أشخاص ليس دليل على صدق ولا كذب ولا بر ولا فجور حتى نعرض ماذا قوله على عمله، فإما أن يكون مصدقا وإما أن يكون مكذبا، واحد يقول أنا سلفي، واحد يقول أنا من المصلحين الصالحين، انظر إلى حياتي سلفي ولا خلفي، سلفي المنطق خلفي المعتقد، يبقى لا عبرة بقولك. أنا أحب السنة ثم هو يحب البدعة وهذا، فلا يجتمع عند الإنسان الصادق في محبة السنة وأهلها محبة البدعة وأهلها، هذا ما يكون. ولهذا إذا رأيت الرجل يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع فليس من أهل السنة، حتى يجالس أهل السنة ويكون وجولهم فقط ويترك أهل البدع. ولهذا السلف بما حكموا على مثل هذا، حكموا بالآتي: من خفيت علينا بدعته لم تخف علينا ألفته، من بطانته؟ قالوا القدرية، قال قدري. والله نحضر للشيخ ابن باز، طيب وتحضر للشيخ القرضاوي، يبقى ما يصلح. والله أنا ما من درس يجي فيه الشيخ ابن عثيمين إلا وأروح أحضر له، ما من درس يجي فيه سيد قطب لا تحضر له. فلست سلفيا سنيا، فإن السلفية لا تقبل مشاركة والسنة لا تقبل مشاركة، فمن شارك السنة كان مشركا في السنة، كما أن من شارك في صرف العبادة لغير الله كان مشركا في التوحيد. من شارك في السنة أهل البدع وأهلها كان مشركا في السنة. ولا بد من توحيد السنة وتوحيد المصدر وتوحيد أهلها. قال الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير. طب تجلس معه إنكم إذن مثله، تجلس معه إنكم إذن مثله. والمرء على دين خليله، قال: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم على الحق وعدكم فخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. ربنا إن أطعنا سادتنا وكبرانا فأضلونا السبيل، ربنا أتهم ضعفين من عذابه ولعنهم لعنا كبيرا. وقال الذين اتبعوا والله يقول: لكل ضعف، فمن منجيك تلك الصحبة. فالسنة لا بد من توحيدها، فلا تقبل السنة شراكة. فمن أشرك في السنة البدعة ومن أشرك في مجالسة أهل السنة أهل البدع كان مشركا في السنة، كما أن من صرف العبادة لغير الله كان مشركا في ماذا؟ ولهذا قال شيخ الإسلام رحمة الله عليه: لابد من قاعدتين تحفظهما، فمضار الدين على قاعدتين. الأولى: ألا نعبد إلا الله، وهذا معنى لا إله إلا الله. والثانية: ألا نعبد الله إلا بما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيها شهادة أن محمد رسول الله. يبقى اختصر: التوحيد ينفي الشرك، والسنة تنفي البدعة. فإن جمعت بين الشرك والتوحيد فمشرك، وإن جمعت بين البدعة والسنة فإيه؟ فمبتدع. تحب السنة وتحب البدعة، تحب أهل السنة وتحب البدعة، لست على السنة. تجالس أهل السنة والبدعة، لست على السنة. عرفت؟ دي مسألة دقيقة ومهمة جدا، فارقة، لأن بعض الناس نبتلى بمثل هذا المنهج، مبتلون احنا بهذا المنهج القائم على التمييع. يا اخي انا اخذ الخير من كل الناس. طب الله ما قال لك خذ الخير من كل الناس، الله قال خذ الخير من مصدره، من سبيل المؤمنين. كيف تأخذ هذا الخير من هذا الرجل وعنده شر؟ لكن من وصله الخير فإنه يعتقده إذا دل على الدليل. أما أن أرحل لأهل الشر أخذ خيرا ما يصلح. لكن لو جاءني خير عن أي أحد قال فلان يقول كذا وكذا، هذا قول صواب. إنما أرحل ليكون الشيطان شيخي، مثل ما قال ده الشيطان نفسه. النبي قال صدقك وكذوب، لكن أنت ما قلت صدقك وكذوب، أنت قلت صدقك وصدق، قلت كذوب. هذا واحد. اثنان: هل أبو هريرة، هل الشيطان كان شيخ لأبي هريرة؟ لا. هل النبي قال لأبو هريرة إذا بلاد الشيطان فتعلم منه؟ أبدا. ثم ما صارت هذه هديا إلا لما أقرها النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخنا في هذا إذا وين الفراش النبي صلى الله عليه وسلم، وإمامنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مسألة آخذ من كل الناس هذا أمر باطل، في فرق بين أذى فأتلقى من كل الناس وبين أن أقبل الخير من كل ناطق به، أن أقبل الحق من كل ناطق به. ما الفارق؟ أن أكون جالسا لهذا صاحب الباطل فلا يجوز، أما أن أقبل قولا يصلني وهو قول حق هذا يجب علي، لأن دليل الحق ليس القائل له، إنما دليل الحق هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم. ولهذا نهى أهل السنة والجماعة عن مجالسة أهل الشر، بل وصل الأمر لا ليكون لا ليجب أن يكون شيخك صاحب السنة، بل وصل الأمر إلى أن أهل السنة ميزوا في التلامذة لا في التمشيخ فقط. هذا زائدة رحمه الله ومن كبار علماء السنة والحديث، كان يختبر، يجيء من يقول له حدثني، فيقول له هل أنت على السنة؟ حتى أحدثك هل أنت على السنة؟ فقال له رجل كان قد أتى بطالب، فقال له يا زائدة متى كان الناس يسألون عن هذا؟ هذا تشدد يعني أو كذا أو كذا، متى كان الناس يسألون عن هذا؟ هو جاء يطلب منك الحديث، أعطيه الأحاديث، متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ وهذا أيضا السلفي الآخر كان لا يحدث أحدا حتى يقول له، انتشر المنهج القدرية حتى كان يقول له الزنا بقدر، الزنا بقدر، إن قال نعم حدث، قال لا نشاء، وكان يحدث بخمسة أحاديث. فجاء رجل يوم من الأيام وصار يجادل معه في الله، حدثني أكثر، قال أنت جهمي، قال وما أدراك؟ فإذا كان أهل السنة، بل وصل الأمر إلى أنه حتى يقطع، ربما واحد يقول أنا أيوة الزنا بقدر، فكان يستحلفه بالله، يقول له احلف أقسم بالله. فانتبهوا أخواني، من أخطر المناهج الآن ليس منهج المبتدعة بقدر ما هو المدافع عن المبتدعة، ليس المبتدعة بقدر ما هو المدافع عنه والمروج تحت هذه القواعد المحدثة التي أحدثوها، خذ الخير من كل الناس، خذ كذا، حب كل الناس، الحق خذ والباطل اتركه، اجلس لهذا واجلس لهذا وانتفع بهذا وانتفع بهذا. إذن السلف كانوا جهالا لما قالوا إن هذا العلم دين، فانظروا عن من تأخذون دينكم. لو كان الدين، لو كان العلم يؤخذ من الجميع، فما معنى فانظروا عن من تأخذون دينكم؟ لو كان العلم يؤخذ من الجميع فما معنى سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل السنة ويكتب حديثهم وينظر إلى البدعة فليكتب حديثهم؟ ما معنى هذا؟ ما معنى هذا إذن؟ لو كان العلم يؤخذ من الجميع، لو كان العلم يؤخذ من الجميع والجميع يجالس ولو خاض في آيات الله بالباطل، فما معنى قول الله عز وجل وقد نزل عليكم في الكتاب يعني إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يقعدوا بحديث غيره؟ أنا أجلس مع أشعري نصف المجلس استوى بمعنى استولى والنصف الآخر عليكم بصيام عرفة، وأقول أنا أخذت منه صيام عرفة وتركت له الاستلاء؟ من الذي قال لك هذا؟ ثم قلبك ليس بيدك، بيد خالقه، وينبغي أن تورد على قلبك الحق فقط. ولهذا من الفوائد التي ذكر العلماء في قصة الغلام والراهب والساحر، أن الغلام لما كان له المصدران كان يأتي الساحر وياتي الراهب، لم ينقضح الحق وقتها في قلبه انقضاحا تاما، ولهذا لما وجد دابة عظيمة قد حبست الناس ماذا قال؟ أخذ حجرا وقال اليوم أنظر، أمر الساحر أحب إلى أمر الراهب؟ لا يمكن تميز أبدا. والشيخ ابن باز والقرضاوي، والله شيخ ابن باز يعني لا شك في العقيدة طيب وكذا، لكن القرضاوي أيضا فقيه، وكلهم علماء يعني ما ما تميز، ما تميز أبدا، ما يمكن تميز أبدا. طالما لك المصدران يبقى لا يمكن أن يقع التمييز، لكن متى تميز؟ تعال كده شوف متى تميز، لما يخرج الدجال الأكبر ويأتي رجلا من المسلمين، من أنا؟ قال أنت الدجال. أنا الدجال؟ أي نعم أنت الدجال. أيتها السماء أمطري؟ أمطرت. أنا من؟ أنت الدجال. أيتها الأرض أخرجي؟ أنت من؟ أنا الدجال. أنت الدجال. الله، سماء أمطرته واليوم لا مجانا، لا سماء تمطر الدجاجيل الموجودون الآن، لا سماء عندهم تمطر ولا أرض عندهم تنبت ولا شيء، إنما الدجل في بعض الأمور والأشياء وتغتر بذلك. إذن ماذا لو وقفت بين يدي الدجال؟ ولهذا النبي قال إذا سمعتم عن الدجال قد خرج فلا تأتوه. لا ينبغي الواحد يقول أنا مذاكر الحمد لله رايح الدجال أنا مذاكر 100%، لا تأتوه، لكن إذا ابتلت به فالله سينجيك إن كنت على الإيمان. فما كان من الدجال بعد كل هذه والرجل مصر أنه الدجال مغتر، ولهذا صاحب السنة ما ينظر به إلى واحد في الحرم جالس يبكي على السنة، يبكي ما يبكي على السنة، ما يترك المصحف على السنة. الخوارج بيبكون والخوارج يقرؤون والخوارج يصلون والخوارج يبنون المساجد، ومن قال لك ان الخارج ما بيصلي ولا يقرأ القرآن؟ من قال لك ان المرجئ لا يصلي ولا يقرأ القرآن؟ من قال لك ان المعتزل لا يصلي ولا يقرأ القرآن؟ فلا تغتر بصلاة وقراءة القرآن وصيام وحج والحج فلان وتزويج الأيتام والمساكين أبدا. الأول علمتنا السنة ألا نجعل جوازا لأحد إلا بها. أولا على السنة، ده رجل جاهد، ده قتل 1000 رجل من الأعداء، ده على السنة ولا لا؟ قال الصحابة ما أحسن أحد منا اليوم ما أحسن فلان، قال النبي في النار. يبقى إذن المقياس الأول هو هذا على السنة. طب إذا كان على السنة بقى لكن ما عنده أعمال كثيرة، واجباته بعض أعمال، إن اقتصادا يقول ابن مسعود يقول السلف إن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في غير سبيل وسنة. ولهذا يقول للأجري فلا تغترن بدمعة أحد وكذا وخشوع كذا حتى تعرض أمره على السنة. أولا اعرض على السنة، إنما دمعة فلان دمعة فلان اعرض أول على ماذا؟ السنة. فقتل الدجال الرجل وجعله نصفين ومشى بينهما ثم دعا فقام. يا الله يا الله يا أخواني يا الله، شوف الله أجرى علي امتحانا واختبارا. فلما قام قال من أنا؟ من أنا؟ أنا يبقى الرب أكيد. من أنا؟ أنت الدجال، ما ازددت فيك إلا يقينا. فأراد أن يقتله فلم يتمكن. عرفت يا أخي؟ عرفت؟ إذن على قدر حجم البصيرة هيقع التمييز في ضباب، لكن الكشفات القوية تمشي. كلما كانت الإضاءة قوية كلما كانت البصيرة أعلى. ولهذا كان أعظم ما يؤتاه العبد ما قاله الله، قل لي سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. وكان أعظم جوائز التقوى، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فمن أدخل حقا على باطل وسنة على بدعة وتوحيد على شرك وأهل السنة على بدعة، فاعلم أنه أخبث منهجا من الضال وحده. ليه؟ لأن الضال وحده ما يلتبس عليه كالأم بالنسبة له، تميز سريعا. لكن الذي خلط هذا بذاك فهذا يخفى أمره على الناس. وقد نشأ في من يسمون بالسلفيين هذا الاتجاه، أول ما يجي جرح وتعديل ويجي تمييز يؤمر يجدد وضوءه، ينملوا ياخذوا تحسينه كده، يشوف يعمل كوبايه شاي، ياكل له سندوتش بتاع، يجي اخر الدرس يجي، المهم ان هو ايه. وبعد ما تجد والذين يعني يجرحون، وشيخنا الشيخ قال في مقطع، وشيخنا الشيخ وجايب مقاطع 5-6 مقاطع معاه مجهزهم لك في القطار، يطلعهم لك في المجلس يجيبهم لك بدون فهم لمقاطع المشايخ. ولو جئت له برد المشايخ على أهل البدع والأهواء وفي كتب وفتاوى ما يقبل، لأنه انتقى بعد أن اعتقد. شمعنا المقطع ده عند الشيخ فلان؟ تركت كتبا فرض زي اللي بيقول لك الشيخ فوزان بيقول ان علماء الجرح والتعديل في القبور، تمام، جبت هذه عند الشيخ، لكن ما جبت الشيخ ها علماء الجرح والتعديل في القبور هو من العلماء الاحياء اللي رد على البوطي، اللي رد على الصابوني، اللي رد على الرفاعي، اللي رد على القرضاوي، اللي لا يزال يرد على البدع، اللي قدم كتب الردود، مش هذا صالح الفوزان مرضو ولا من؟ لكن ما قصد الشيخ نوعا معينا من العلم وهو ما تعلق بعلم الحديث في الحكم على الرجال. خلاص الذين حكموا على شعبة وحكموا على سعيد القطان وحكموا على بخاري وحكموا على شهر بن حوشة خلاص دول في القبور. إنما الشيخ يسميها اصطلاحا إيه؟ دي نصيحة، وهي الجرح والتعديل، هي النصيحة، هي الجرح والتعديل. فمسألة لفظية أنت جعلتها مسألة حقيقية، انتبه يا محمد يا كبير، تمام، انتبه. ولهذا العيال دول عايزين حد ناصح، ناصح، مش اول ما يجيب لك مقطع يا خلاص يبقى قولان بقى، يبقى يا فقه قولان، قول بقول مات وقول بقول عايشي يا ابني. لا، هي واحد تكون شحول، بقى شحول هو يعلمك الحول. طب هو اعور، اخذ شيئا وترك شيئا، لا تكن مثله، انظر اليها بصحة النظر. وماذا لو قال الفوزان ما في جرح وتعديل؟ نقول قال السلف في جرح وتعديل. وماذا لو قال؟ ففي ناس هي بيئتها الكم مقطع دول اجيبهم لكم عندي لو عايزهم في وقت، اللي عايزهم في وقت يقول عليهم معروفين. وتركت منهج السلف وتركت كتاب وتركت سنة وتركت منهج السلف وعايش في المقطعين الثلاثة دول. نعم. لأنه فاهم، تمام، لأنه فاهم، فاهم إنه هو مش فاهم. هذا لو فاهم ما مشى مع الجميع، اللي فاهم ده لو فاهم ما يمشي مع الجميع. تعال للفاهم كده، ناخد مثال على الفاهم. أيوب السختياني فاهم ولا مش فاهم؟ جاء أول مبتدع وقال تعال أكلمك كلمة، أيوب السختياني الإمام قال ولا نصف كلمة، وصار يقول له كلمة وهو يقول ولا نصف كلمة شرب أصبعه، ولا نصف كلمة، ده الفاهم. محمد بن سيرين فاهم ولا مو فاهم؟ فاهم. دخل عليه رجلان في بيت، في بيت، قال يا إمام نقرأ عليك الآية، قال لا. طب نقرأ عليك حديث، قال لا. ألحى، قال إما أن تقوم تمشوا ولا أقوم أنا بيتي ومع ذلك أقوم أنا. فقام، فقال له جليسه يا إمام لما لم تقرأ تستمع الآية؟ ده آية، بقول آية، لما لم تستمع الحديث؟ ده حديث. قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. ده اللي فاهم، عرفت يا عزاز اللي فاهم؟ يبقى ده مش فاهم، إن هو مش فاهم. ابن طاووس يمشي ومع ولده، فجاء رجل معتزلة ليكلمه، من المعتزلة، فوضع إصبعه في أذنيه وقال يا ابني يا ولدي ضع اصبعك في اذنيك لا تسمع، ضع. قال الراوي وذلك لان القلب ضعيف. الا يعني ابن سيرين يخشى على القلب، وايوب يخشى على القلب، ومالك يخشى على القلب، وانت ما شاء الله الفاهم بقى، ما شاء الله استاذ فاهم، ده انت المستريح مش الفاهم. لو أنك فاهم منهج السلف ما قررت هذا المنهج، منهج فاهم هذا، لكن هو هذا الفاهم، الفاهم هو هذا، الفاهم هو هذا الذي يحفظ قلبه عن إرادة الشبهة. ولهذا قالوا الشبه خطافة، الشبه خطافة، قد تجلس مع الرجل. يا أخواني عمران بن حطان ده كان من أهل السنة، فامرأة شوف بقى جميلة ولا كذا، المهم من الخوارج القاعدة، قال تزوجها لأردها عن مذهبها، فردته عن مذهبه، وصار عمران بن حطان يمدح قاتل علي فتزوج ليرضى عن مذهبها فردته عن مذهبه. نعم.
قال قوله تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله.
ولهذا يقول الشيخ وأنه ينبغي اختبار أحوال الشهود والمحق المتمن الناس بسبب رأيه. يا أخي ما زعلش مني، زعلش مني يا محمد، أنت بتقول أنا رجل سالف وكذا، هقول لك أنت رأيك في إيه وطب القضية دي إيه وكذا، طب أنت بتقرأ أنت بتسمع، ما تزعلش مني يا محمد. سبحان الله يا أخي، أنا لو جيت أتزوج ابنتك هتقولي أنت معك إيه ومنين، طب وأنت تعيش إزاي، طب وأنت تتمعن إيه، أنا والله لسه خريج جامعة وكذا، طب أنت هتسافر ومش هتسافر، يعني بسألنا 10,000 سؤال وعايز نقبل منك كده خلاص أنا سلف سلفي. ألا سلفي تبع مين؟ ما احنا عندنا الآن وافترقت السلفية اليوم على 73 فرقة الآن. أنت سلفي مين يعني؟ سلفي برغامي ولا سلفي رسلاني ولا سلفي عم مقصود ولا سلفي مأربي ولا سلفي حلبي ولا سلفي سلمان ولا سلفي مين يعني؟ سلفي مين بالضبط؟ سلفي من؟ يبقى ما تزعل مني، ما تزعل حينما نتناقش، أي كتب تقرأ؟ أي الأئمة تتبع؟ ها؟ ما تقول في قضية كذا؟ صح. الاثنين في اثنين بكام؟ لا طب هي بستة عندي نعمل ايه بقى؟ طب نعمل احنا اختلف، انت بتقول باثنين باربعة وانا بقول بست، هات لي نص من كتاب والسنة نعمل ايه؟ اللي هو بيفصل بايه؟ هنجيب جدول الضرب اللي احنا ورثناه من صح؟ اقرأ يا محمد. اثنين في اثنين بكام؟ يبقى انا غلطة. تمام؟ فأنت الدعي وأنا الدعي، عندنا جدول الضرب؟ لا 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 لا، ده احنا عندنا جدول الرحمة، ده احنا عندنا اليقين القاطعي كتب السنة. هتقول ده الاختلاف أفهام، السنة مفيش فيها اختلاف أفهام، السنة مجمع عليها كله. أبشر، في كتاب يا ابني عندك أصول السنة أحمد موجود، عندك الصابوني أصول سنة، مش مسألة نزول على الركبتين أو اليدين. السنة ليست قضايا قضايا اجتهاد، إنما قضاياها قضايا اتباع، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. السنة فيش فيها اجتهاد، عليك بالأمر الأول، هذه أصول السنة الأحمد. هذا اقرأ كده، ولا يحل قتال السلطان يعني أحد من خرج على السلطان مسلم فإنه مبتدع على غير طريقة السنة، يبقى خلاص انتهت المسألة. ما تقولش بقى أصل ابن الزبير كل ده عارف، ابن الزبير وابن جبير وابن ها والحسين عارف، انتهينا. ما تجيش انت بعد 100 سنة هتبحث لمسألة ابن الزبير عشان تفهمها انت فهم خاص. خلاص دي اجماع. يعني ايه اجماع؟ يعني ايه؟ يعني مر بوقائع الاعيان ونصوص الاحكام بأئمة كل زمان وخرجوا بهذا البيان لا يجوز الخروج على السلطة. فاما ان تتبع ولا وريني ظهرك، توكل على الله ما تشغلناش، بس هذا هو. واحد احد الاخوه اول مره يحضر من يومين ثلاثه مهندس، فقال لي بعد الدرس اول مره يحضر، بيقول لي يا شيخ انا اعمل ايه يعني؟ يعني ما كله يقول كده، انا محتار، انا احترت. قلت له اه ما شاء الله، انت تعلمت هندسه؟ قال لي اه. قلت له طب ما احترتش، ده انت مهندس جميل مش عارف، ما احترتش يعني؟ خلاص ما احترتش يعني. انت درس هندسه ازاي؟ درست هندسه ازاي؟ انت قبل الهندسه ما كنتش اعرف حاجه خالص، عملت ايه؟ درست بقواعدها، درست من اهل الاختصاص، درست من مسلماتها، صرت مهندس ما شاء الله. وانت بالامس ما كنتش عارف حاجه، والطبيب طلب الطب من اهل الاختصاص واهل الصنعه، خلاص كما درست الهندسه وصرت مهندسا ماهرا، ادرس دينك والمساله ايسر ما يكون. لان الخلاف الذي ينتج سنيا وضالا في اصول متفق عليه، انما عدا ذلك في مسائل الاجتهاد. الرؤية اليوم للرمضان، صوم رؤيته وافطر رؤيته، صوم رؤيته وافطر رؤيته يا أهل كل بلد، ولا صوم رؤيته وافطر رؤيته يا مسلمون؟ نجد قولي خلاص اتبع بلدك، سهلة مسألة اجتهاد. طب انت بترى التعميم وانا بأرى التخصيص بالبلد؟ لا انت ضال ولا انا ضال، احنا نتم بصالة بجوار بعض، وانا شيخك ارى النزول على الركبتين وانت طالبي ترى النزول على اليدين، ما في مشكلة خالص، مش هترضك من المجلس، مش هقول لك يا ضال. انما ترى الخروج على السلطان؟ لا، ادي اصول السنه. ترى التعطيل في الصفات؟ لا، ادي اصول السنه. ترى التمثيل في الصفات؟ لا، هذا مجنون جسمي. ترى ان المعاصي ليست بقدر؟ لا، أداء، يبقى معانا جدول الضرب من أول 2 في 2 لغاية 12 في 12. لا مدرس رياضيات ولا خبير رياضيات ولا طالب رياضيات إلا وعنده 2 في 2 4. أصول السنة متفق عليها، مجمع عليها. من هنا أنت تنادي بأعلى صوتك ولو خالفك كل الناس. إحنا خالفنا مين؟ من اللي خالفنا؟ كل مشايخ مصر. إحنا اللي واقفين على أرض ثابتة، أدى حسن وأدى حواني وأدى يعقوب وأدى كل، شوف الدنيا دي كلها. يعني لو أنت تقول أنت معك مين يا هشام، أقول لك معايا مين؟ معايا ربنا عز وجل إن شاء الله، ومعي أحمد، معي بخاري، معي سفيان. ضلال مش، لا ده ضلال مش خطر، ضلال. مش حضرتي بقى لقيتني انا، لا، لان حضرتك كتابه هو الصح. دي اصول السنه يا محمد. هتقول معقول؟ اقول لك معقول. احسبها لي انت. اما بيقولوا ولا نرى الخروج على متن النص يمرون وان جاء، اما مجمعين على هذا، وان من راى الخروج على السلطان فهو خارجي. فكان المشايخ دول يرون واحنا لا نرى، نعمل ايه؟ هي النصيب بقى كده. أدريش بقى، هو أنت يعني مع واحد ضد 500؟ يبقى أنت انحرفت عن قاعدة الإيه؟ القرآن في معرفة الحق الباطل، وإن تطع أكثر من في الأرض ورأيت النبي وليس معه أحد، يبقى كان النبي على الضلال. معقولة كل الناس دي تبقى على الضلال ونبي واحد بس يبقى على الحق؟ بس ده نبي، وده تابع نبي. واضح حبيبنا؟ يبقى إذن المسألة ليست بالعدد، والمسألة ليست بالقول أنت بتكتهد فيه، لأن لو هو قول اجتهاد وارد فعلا أن يكون القول الآخر وصفه قول خاطئ، لكن لما يكون قول إجماع يبقى لا مجال للاجتهاد فيه، لا مجال قط للاجتهاد فيه. ولهذا حبيبنا أنت يمكن شفت الثورات من أول 2000 وكذا إلى اليوم، ولا واحد من المشايخ دول رفع كتاب السنة وقال الإمام أحمد بيقول أو سفيان الثوري بيقول أو البخاري بيقول. النبي بيقول إيه؟ إحنا فقه الانبطاح، الجماعة بقى المداخل دول، الجماعة بتوع علماء، الجماعة اللي قابضين دول الفقه السعودي، وإنت تقول له إيه؟ تبدأ أحمد، تبدأ البخاري، ولا ينظر إلى هذا. يبقى لو كنت صوابا أخرج كتاب سنة. نعم الأذان. طيب نكمل بعد العصر إن شاء الله، نكمل بعد العصر. يا مش بالورقة شغالة حمزة.